أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله لرسالته، سيد المرسلين. كيف لا نعرف سيرته؟ كيف لا نقرأ هديه؟ لأجل نقتدي به لا بد أيها الإخوة أن نعرف الشيء الكثير عن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين. سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس يعرف الشيء الكثير عن نفسه وعن والده وعن قبيلته، لكن لا يعرف الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف هدي رسول الله لنقتدي به، لنقتدي به عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به، أمرنا أمر. فإذا لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مخالفا لله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأها، نفهمها، نعمل بها، وهي موجودة في كتب كثيرة، ومنها كتابنا هذا الذي نقرأ فيه، وهو زاد المعاد للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه أشياء كثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم. فعرفنا في الدرس السابق من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يتكلف، لا يتكلف في الملابس، وإنما الملابس التي يحصل عليها يلبسها، ولم ينه عن شيء من الملابس، لا من القطن ولا من الصوف ولا من إلا إذا كان للخيلاء. أما إذا كان للخيلاء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وأيضا نهى عن الأشياء التي تجعل الإنسان يكون شهرة، كما يقولون ثياب الشهرة. ثياب الشهرة إما أن الإنسان يلبس أعلى شيء من الثياب تكبر وتجبر وتعالي على الناس، أو أنه يلبس أضعفها، يأتي يلبس ثوبا مرقع، يلبس ثوبا قصيرا، يلبس ثوبا كذا، فهذا شهرة. إذا رآه الناس قال: لماذا هذا؟ فالإنسان يلبس مثل مجتمع، يلبس مثل ما يلبس المجتمع، لكن يبتعد عن الإسراف، يعني لا يطيل الثوب، لأن الإنسان إذا أطال الثوب أو أطال الأكمام فإن هذا لا يجوز. ولذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيئين اثنين في الملابس: الأحمر الخالص، الأحمر الخالص والمعصفر، هذا الاثنين التي لا يلبسها الرجال وإنما يمكن أن يلبسها النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان متواضع، كيف مخدته الوسادة التي ينام عليها عليه الصلاة والسلام، كانت من جلد ومحشوة بليف النخل عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتكلف شيئا لا في الطعام ولا في اللباس ولا في أي شيء من الأمور، وإنما هو بالتسهيل والتيسير. أما موضوعنا اليوم هديه في الطعام، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام سيره في الطعام لا يرد موجود ولا يتكلف مفقود، فما قرب إليه شيء من الطيبات أكله. أي شيء من الطيبات، تمر، رز، شعير، دخن، أي شيء يقرب إليه وهو من الحلال أكله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان تعافه نفسه. إذا كان تعافه نفسه فيتركه، لكن من غير أن ينهى الناس عن أكله. إذا كان يعافه وهو حلال، قد يكون شيء يعافه الإنسان، بعض من الناس يعاف الجراد، بعض من الناس يعاف أكل الضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا عاف شيئا تركه، لكن لم يحرمه ولم يمنع الناس من أكله. ولذا قدم إليه عليه الصلاة والسلام ضب فلم يأكله، لكن أخذه خالد بن الوليد وأكله أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه طعام أكله، وإن كان يعافه يتركه لغيره، ويحب أكل الحلوى ويحب أكل العسل، ويأكل جميع اللحوم، الجزور، الضان، الدجاج، الأرانب، كل هذه الأشياء يأكلها الموجودة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يرد موجود ولا يتكلف مفقود. فأكل من أقل الأشياء، وأكل من أحسن الأشياء، وأكل من أوسط الأشياء. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم إليه طعام لا يقول هذا الطعام خبيث، هذا الطعام غير طيب، لا، وإنما إما أن يأكله أو يتركه لغيره، إلا إذا كان من المكروهات أو كان من الممنوعات التي تضر الإنسان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه للناس. فلا نتشدد يا إخوان، ولا نشدد على أنفسنا في الأكل أو في الألبسة أو في أي شيء آخر، وإنما الأمر سهل، لأنك في هذه الدنيا كم يوما تبقى؟ أنت في هذه الدنيا مسافر، أنت في هذه الدنيا مسافر، فيمكن أن تبقى مدة من الزمن ثم ترحل وتحاسب. فلا تأكل إلا طيبا، ولا تلبس إلا طيبا، ولا تتعامل مع أحد إلا بالطيب، لأن الجنة هي مأوى الطيبين. ولذا الآيات التي وردت في أهل الجنة، طبتم طيبين، طابوا، كل الآيات تدل على أن الذين يدخلون الجنة هم الطيبين في الأعمال والأقوال، والأعمال والأقوال الطيبة هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا يا عبد العزيز هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه، ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء الخبز بالإهالة وهي الودك، وهو الشحم المذاب.
أكل القثاء بأي شيء؟ أكل القثاء بالرطب، القثاء أكله بالرطب. ولذا دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين الشيئين، الذي طبيعته حارة والذي طبيعته باردة. نعم.
وأكل القثاء بالرطب، وأكل الإقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار.
يعني شهرين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل بيت في الإسلام، يبقى شهرين، شهر وشهر، ويدخل الشهر الثالث وهو لا يأكلون مطبوخ في البيت، وإنما التمر والماء. ولذا يقولون الجوع لا يقتل، لكن الذي يقتل الإنسان هو كثرة الأكل. نعم.
ولا يوقد في بيته نار، وكان معظم طعامه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث.
نعم. يقول معظم أكله أنه يضعه على الأرض، يضعه على السفرة على الأرض، أكله ما يضعه على طاولة أو على، لكن لو وضع على طاولة أيضا لا شيء في ذلك.
وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة.
هكذا يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله، يقول الاتكاء ثلاثة أنواع، الاتكاء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: الاتكاء على الجنب، والتربع الإنسان يتربع إذا أراد أن يأكل، أو الاتكاء على إحدى يديه إذا كان هناك حاجة فلا مانع، إذا كان الإنسان مريض أو كانت ركبه تتعبه أو ما إلى ذلك. أما إذا لم يكن حاجة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه ألا يأكل متكئا. ولذا يقول الإنسان إذا تربع وأكل يأكل كثير تنفتح المعدة، لكن إذا أكل وهو يثني رجله ويرفع الأخرى فإنه يأكل ثلث، لأن الأكل الصحيح الغذاء للإنسان أن يأكل ثلث من بطنه، ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.
وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه.
وهذه إخوان هي العلامة الفارقة بين المسلمين وبين الكفار. الكافر تجده يتناول أكله بدون مقدمات، لكن أنت أيها المسلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم لك ذلك، لأن البسملة يا إخوان بركة واستعانة، كل شيء تقول فيه بسم الله فربنا سبحانه وتعالى ينزل البركة
والاستعانة. على كل، إذا كان هناك أسئلة تكتب، وإن شاء الله بعد الدرس، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصغار ويعودهم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله، كان يقول للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تنزل البركة، لأن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، إذا لم يسمي الإنسان يأكل الشيطان معه. ولذا بعض من إخواننا المسلمين تعودوا على أنهم يأكلون بدون تسمية، يأتي إلى الطعام ولا يسمي، ويشبع من الطعام ولا يحمد الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا شيء عظيم، شيء مهم يا إخوان، أن الإنسان إذا حمد الله بعد الأكل الله يرضى عنه، هذا شيء عظيم. الله يعطيك الأكل، يعطيك الأكل نعمة منه سبحانه وتعالى، فإذا أكلت وقلت الحمد لله الله يرضى عنك. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فينبغي للمسلم يا إخوان إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب يقول بسم الله، وإذا انتهى يقول الحمد لله. فتأديب، تربية يا إخوان، إذا لم نربي أولادنا نتركهم للشيطان يربيهم. ولذا تجد الصغير إذا أتى يأكل ما يفكر في البسملة، ويأكل بالشمال، وهكذا الشيطان إذا لم نربي أولادنا على الأكل باليمين والبسملة، الشيطان هو الذي يربيهم على عدم الأكل باليمين، يربيهم على الأكل بالشمال. وما أكثر المسلمين الآن الذين يأكلون بالشمال ولا يفكرون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفكرون في سنته عليه الصلاة والسلام. المهم أيها الإخوة، أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسمي الله في أول طعامه ويحمده في آخره. فينبغي لنا أيها الإخوة إذا أردنا نزول البركة في طعامنا وكثرة الطعام وينفعنا طعامنا، فإننا نقول هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا.
نعم، هو هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يلعق أصابعه بعد ما ينتهي من الأكل. ولذا يقولون إن في ألمانيا عملوا دراسة على لعق اليد، ووجدوا أنها تساعد على الهضم. ولذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أيضا ما يبقي في الطعام شيء، محافظة على الطعام.
وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر. وسياق الفضة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما.
إذن ما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الشراب؟ إذا أردت أن تشرب الماء أو تشرب لبن أو ما إلى ذلك، هل تشربه وأنت واقف أو تشربه وأنت جالس؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، منهم من شدد كثيرا في الشرب قائما، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه يجوز للحاجة، إذا كان مثلا فيه زحام أو كان الإنسان مستعجل أو كان الإنسان فيه مرض لا يستطيع أن يجلس ويشرب فإنه يشرب قائما، أما إذا لم يكن له حاجة فإن الشرب جالسا هو الأفضل بالاتفاق. ولذا الشيخ رحمه الله يقول الصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، لكن يجوز للعذر، يعني إذا كان الإنسان له عذر فإنه يشرب قائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما.
وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه.
أيوة، يعني هذه عادة المداولة، يعني نحن في مجلس وقلنا إن الأصل نبدأ بأكبر مسؤول أو كبير في سن في هذا المجلس، نبدأ في القهوة أو في اللبن أو في الماء، ثم بعد ذلك نعطي من على يمين هذا الكبير، يعني إذا كان واحد مسؤول أو واحد كبير في سن في المجلس فإننا نبدأ به سواء قهوة أو شاي أو شراب أو ما إلى ذلك، ثم نبدأ على يمينه هو وليس على يمين الساقي، وإن على يمين الجالس هذا الذي بدأنا به، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
فصل في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة.
انتبهوا لهذه، ماذا يقول؟ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعضهم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ، هذا خطأ، ما في ثلاث، وإنما هذا نص الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أحسن من هذه كلها، أحسن من النساء وأحسن من الطيب. نعم،
وهذا لفظ الحديث، ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء، فهو أكثر الأمة نساء.
لكن الصحيح أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كرمه وحسن معاشرة لنسائه كان يقسم بينهن.
فهو أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآلى إيلاء موقتا بشهر، ولم يظاهر أبدا، وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما، وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إلى ما برأه الله منه.
نعم، يعني بعض من الناس قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق وأنه آلى وأنه ظاهر، ولكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يظاهر من نسائه، لأن الظهار يا إخوان منكر من القول وزور. ولذا من أكبر العيوب على الإنسان أن يقول لزوجته أنت علي حرام مثل أمي، أنت علي حرام مثل أختي، هذا ظهار لا يجوز. ولذلك يجب على المسلم يا إخوان أن يبتعد عن المنكر، لأن ربنا قال منكر من القول وزور، وأيضا كفارته صعبة. ولذا لا يجوز للإنسان أن يظاهر من زوجة أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، وما إلى ذلك.
وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم،
عرقا يعني تأخذ عظم وتعرش هذا العظم، هذا العرق نعم،
وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل، وقالت عائشة كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها، وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان له 9 نسوة، ولكن واحدة منهن تنازلت عن ليلتها، قالت ليلتي لعائشة. من هي؟ العلماء قالوا إنها سودة، لأن سودة بنت زمعة هي التي تزوجها بعد خديجة، بعد ما ماتت خديجة وهي أكبر نسائه تزوجها رضي الله عنها، ولما كبرت خافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، وقالت أنا أحب أن أكون من نسائه في الجنة، فقالت يا رسول الله أنا أترك نوبتي لعائشة، فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام منها. لكن بعض من العلماء قال إن التي لم يقسم لها صفية، هذا ورد في حادثة واحدة وفي ليلة واحدة، وهي أن صفية غضب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت لعائشة استرضي رسول الله علي، وهذه الليلة هي لك، هذه الليلة ينام عندك. فجاءت أم المؤمنين عائشة بجانبه وبدأت تتكلم مع الرسول وتلاطفه، فأخبرته ورضي الرسول عليه الصلاة والسلام عنها ليلة واحدة. وأما التي لا يقسم لها آخر حياته فهي سودة بنت زمعة، وهي أمنا أم المؤمنين، وكل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نحترمهن ونحبهن ونترضى عنهن، لأنهن أمهات المؤمنين وهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الجنة.
وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقالت: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالخبر فرضي عنها. وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية؟ وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره؟
يعني يقول الإنسان منا إذا كان عنده زوجتين وقالت واحدة من الزوجتين: ليلتي لفلانة، أنا لا أريد أن تبيت عندي، ليلتي لفلانة، فهذا يقول إنه يجوز، ولكن يبيت عندها ليلتين متتاليتين، أو أنه يبيت عندها في الليلة التي تكون للأخرى، يعني لو كان هناك ثلاث أو أربع أو ما إلى ذلك، هذا على قولين للإمام أحمد رحمه الله.
وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبعي أو السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. فصل.
يعني الإنسان إذا جامع زوجته فإنه إما أن يغتسل وينام، وإلا يتوضأ، لا ينام وهو جنب، لأن الإنسان إذا نام وهو جنب ربما يأتيه الشيطان، والجنب لا تأتيه الملائكة، فينبغي للإنسان إذا جامع زوجته لا ينام على طول، إما أن يغتسل أو يتوضأ.
فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد ابن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثني بثنيتين، وثني له يوما أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنها متعتي صلاة الليلة، فإنها منعتني صلاة الليلة. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كن غير عائشة. وكانت وسادته أدما حشوها ليف، وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
نعم، وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، في هذا هدي وقائي، هدي وقائي. أنت إذا أردت أن تنام تجمع يديك هكذا وتقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنفذ فيهما، ثم بعد ذلك تمسح ما استطعت من جسدك، تبدأ برأسك وتمسح. هذا شيء وقائي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الأمراض. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نقرأ عند النوم آية الكرسي، لأنه قال من قرأها في ليلة ما يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فهذه من الأمور التي نستفيدها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بها ونوصي أبناءنا وإخواننا بها، لأن الشيطان عدو، الشيطان يا إخوان عدو لنا، يريد دائما الشيء الذي يضرنا، فيأتينا بالكثير من التعب، كثير من الوسوسة، كثير من الأمراض. لكن إذا التجأنا إلى الله عز وجل في قيامنا وفي نومنا فإن الله سبحانه وتعالى يحفظنا، وخاصة أكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، فهذه إهانة له، أكثر من أعوذ بالله يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وأما إذا قلت هذا من الشيطان، يسألك إنسان لماذا لم تصلي اليوم معنا الفجر يا فلان، والله هذا من الشيطان، وكذا الرسول نهى لا تقول لا تقول هذا من الشيطان، لأنك إذا قلت هذا من الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول أنا صرعته بقوتي، أنا انتصرت عليه بقوتي. فالشيطان يا إخوان يجب أن نهينه، لأنه عدو مبين، عدو دائما يتحداك، دائما يكون ضدك. يعني العدو من الإنس أو من الجن يمكن أن يكون بينك وبينه سلم وهدنة في يوم من الأيام، لكن الشيطان لا، ما بينك وبينه هدنة أبدا حتى الموت. نعم.
وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك. ورب
هذه الأمور يا أخوان ينبغي للمسلم منا إذا كان يعمل بها يحمد الله عز وجل، إذا كان لا يعمل بها يقرأها ويحفظها ويعلم أولاده هذا الدعاء وهذه الآيات المباركات التي كان يعملها ويقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه
عليه الصلاة والسلام لأجل ما ينام عن صلاة الفجر، لأنه إذا نام مبكرا يرتاح، لكن إذا نام قبيل الفجر يرفع يده هكذا وينام عليها لأجل ما يستمر في النوم الكثير، ما يطيل في النوم الكثير، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكون فراشه مرتفعا وثيرا جدا إذا طوي له أربع، قال لا يكفي واحدة أو اثنتين. نعم، فوضع رأسه على كفه هكذا.
وقال أبو حاتم في صحيحه كان إذا عرس بالليل توسد بيمينه،
يعني عرس بالليل يعني نام بالليل،
وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده، وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم والتعريس إنما يكون قبيل الصبح، وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات.
توقف هنا، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.